من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وأما اللازم الغير المقوم ويخص باسم اللازم، وإن كان المقوم أيضا لازما فهو الذي، هذا تعريف له، فهو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها. أنه بعد أن بين المصنف ما يتعلق أنه بالذاتيات الثلاث، النوع والجنس والفصل، انتقل بعد ذلك إلى بيان أنه كليا آخرا وهو من الكليات العرضية، وهو اللازم غير المقوم. وطبعا أنه عندما نلاحظ عبارة المصنف، نؤكد أولا على عبارة المصنف بغض النظر عن عبارة أنه المحقق الشارح، أنه عندما نلاحظ عبارة المصنف ماذا قال في أول عبارته؟ قال: وأما اللازم الغير المقوم. نحن بحسب الاصطلاح أنه اللازم إنما نطلقه على من؟ نطلقه على العرضيات، أنه العرضي منه لازم ومنه غير لازم بحسب تعريفهما. ولكن إذا تلاحظون عبارة المصنف ماذا قال؟ اللازم الغير المقوم، فأنه قيد اللازم بغير المقوم، والتقييد أول ما يتبادر منه من؟ ماذا؟ التخصيص، أنه إن لم، بحيث قالوا إن لم يكن فائدة، إن لم يكن مفيدا فائدة التخصيص كقاعدة أولى، نعم فيها أنه استثناءات، إن لم يفد فائدة التخصيص فيكون بمنزلة اللغو، واللغو أنه لا يمكن أنه أمثال الشيخ الرئيس الكاتب القاصد المتوجه أن أنه يحمل على هذا المحمل. فعندما قال واللازم الغير المقوم، إذن قد استعمل اللازم بغير المعنى الاصطلاحي، إذن اللازم بالمعنى الاصطلاحي هو العرضي، بحيث يقسمون العرضي كما ذكرنا إلى لازم وغير لازم. فعندما استعمل إذن مع هذا التقييد أراد باللازم على غير الاصطلاح، وإنما هو اللازم اللغوي الذي بمعنى المصاحب. لذلك هو أيضا أنه في آخر عبارته قال الذي يصحب ماهية الشيء، فأراد من اللازم المعنى اللغوي وهو المصاحبة. وبهذا المعنى أنه اللازم بمعنى المصاحب بالمعنى اللغوي، أنه يشمل أنه الكل الذاتي والكل العرضي الذي يكون لازما، بحيث نستطيع أن نقول لغة أنه الذاتي لازم للذات أو لازم للذات، نستطيع أن نعبر هذا التعبير لأنه لا يفارقه، يصاحبه هكذا. وأيضا أنه من العرضيات أنه ما يكون غير مفارق لموضوعه بل لازم له، كلزوم الضحك بالقوة إلى الإنسان مثلا، أو التعجب للإنسان بالقوة لازم له، فنستطيع أن نطلق عليه اللازم بالمعنى اللغوي. فإذا هذا التقييد يكشف على أن المراد من استعمال اللازم هنا ليس بالاستعمال الاصطلاحي، وإلا لو كان بالاستعمال الاصطلاحي لكان عبثا هذا التقييد، أنه إذ لا يوجد لازم إلا وهو غير مقوم بحسب الاصطلاح، إلا أنه أن يحمل على أن هذا ليس التقييد من قبيل الاحتراز وإنما من قبيل البيان، يعني أشبه بعطف البيان. ولكن لا، أنه تالي العبارة لا تشير إلى هذا الشيء، بحيث قال ويخص باسم اللازم، أنه ويخص باسم اللازم، يعني ماذا يخص؟ يخص اصطلاحا. لاحظ العبارة: وأما اللازم لغة الغير المقوم ويخص اصطلاحا، أنه باسم اللازم وإن كان المقوم أيضا لازما. إذن هذه العبارة وإن كان المقوم أيضا لازما، وكذلك العبارة التي قبلها تشير إلى أن الاستعمال الأول اللازم كان بالاستعمال اللغوي لا بالاستعمال الاصطلاحي. خب، وإن كان المقوم أيضا لازما بالمعنى اللغوي، فهو الذي بدأ بتعريف من؟
اللازم.
أي لازم؟ اللازم الاصطلاحي الذي يخص باسم اللازم. وهذا وإن كان المقوم أيضا لازما، هذه جملة أشبه بالجمل الاعتراضية، واضح؟ أشبه بالجمل الاعتراضية، يعني العبارة وأما اللازم الغير المقوم ويخص باسم اللازم فهو الذي يصعب الماهية.
يعني تعريف اللازم الغير المقوم.
تعريف اللازم الغير المقوم فهو الذي يصعب الماهية، والمصاحبة هنا بمعنى الملازمة، بمعنى أنه ما يكون دائما مع الشيء الذي يصحب الماهية، وأنه هذا التقييد بالماهية أنه يكون مصاحبا للماهية إشارة إلى أن منشأ اللزوم من هو؟
مصاحب،
وأنه تلك الماهية، منشأ المصاحبة تلك الماهية. ولذلك نحن نقول بأنه هذا اللازم أنه وخصوصا في هذا المطلب أنه ما ينشأ لزومه بسبب ماهيته، يعني ما يكون لازما للماهية الذي يصحب الماهية ولا يكون جزء منها، أنه ولا يكون جزء منها، هذا في مقابل من؟ في مقابل
اللازم
المقوم. شنو المشكلة؟
المقوم
لا، الذي يصحب الماهية ولا يكون جزء منها، المقوم جزء من الماهية، فهذا ولا يكون جزء منها في مقابل من؟ في مقابل الذاتي، في مقابل الذاتي، أي بري بالنتيجة المقوم. ولكن هذا التعريف واضح أنه يمكن أن ينقض عليه، أنه لما قال فهو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزء منها، نحن ماذا قلنا؟ قلنا هنا أطلق اللزوم بالمعنى اللغوي، والمصاحبة أيضا ليست من المعاني الاصطلاحية، ما عندنا شيء اسمه مصاحب وشيء غير مصاحب اصطلاحا. فإذا لما أطلق المصاحبة أيضا أراد أي مصاحبة؟
لغوية.
المصاحبة اللغوية. فيأتي الإشكال هنا، هذا تعريفك لا يكون مخصصا للازم الاصطلاحي الذي قلت عنه ويخص باسم اللازم، يعني هذا التعريف قلنا لهذه العبارة ويخص باسم اللازم، ولكن إذا دققنا في هذا التعريف مع أخذ المصاحبة بالمعنى اللغوي، إذا تدققون في التعريف نجد بأنه هذا لا يكون أنه مختصا باللازم الاصطلاحي، لأن هناك ما يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها، ولكنه ليس بلازم بحسب المعنى الاصطلاحي، اللي هو من؟ العرض المفارق، العرض الذي يصحب الماهية لسبب اتفاقي، العرض الذي يعرض الماهية ولكن لا على الدوام، الذي يكون، تتذكرون هذا في منطق المظفر أو في الجوهر، الذي يكون إما أنه سريع الزوال أو بطيء الزوال، وقد يكون أصلا دائم. واضح؟ وقد يكون دائم ولكن ليس باللازم الاصطلاحي، لأن اللازم الاصطلاحي ما هو؟ مو أنه ما يكون دائما أو ما يكون مصاحبا للماهية ولا يكون جزءا منها، لا، هذا الذي هو عبارة عن أنه الخارج عن الماهية الذي لا يكون جزء منها ويستحيل ماذا؟ انفكاكه عنها. هذا هو تعريف اللازم الاصطلاحي، وهذا لا ينطبق عليه، بل هذا التعريف كما أنه ينطبق عليه ينطبق على غيره، هذا التعريف لا يكون مختصا به، بل كما ينطبق عليه ينطبق على غيره. فمثلا العرض المفارق، احنا مو عندنا العرض نقسمه الى قسمين، عرض لازم وعرض مفارق، العرض المفارق نطبق عليه هذا التعريف، ما يصحب الماهية، نعم يصحب الماهية العرض المفارق يصحبها، ومن الصحبة لا نفهم انه يستحيل انفكاكه عقلا، لانه استعمال لغوي هنا، فالعرض المفارق يصحب الماهية ولا يكون جزء من الماهية ايضا، يعني باقي التعريف أيضا يشمله. فلذلك الشارح وكذلك يعني الشارح المحقق الطوسي وكذلك الفاضل الشارح اعترضوا على هذا التعريف بأنه تعريف بالأعم، كما يكون شاملا لللازم بالمعنى الاصطلاحي يكون شامل أنه للمفارق بالمعنى الاصطلاحي. ولكن الاعتذار هو الاعتذار، يعني كما تقدم أنه ليس هو في مقام التمييز مطلقا، أنه لا يريد أن يميز بهذه الدقة المصنف، لا يريد أن يوجد تعريف للازم الاصطلاحي مطلقا بحيث يميزه عن الذاتي ويميزه عن ماذا؟ عن العرض المفارق، لا لا، هو في مقام التمييز ما بين الذاتي وما بين اللازم، وهذا المقدار من التفكيك يكفي، إذ هذا التعريف يستحيل أن ينطبق على من؟ على الذاتي،
وهو المطلوب،
وهذا هو الذي يريده، أنه ما يكون مصاحبا للماهية ولكن الذات أيضا مصاحب بالمعنى اللغوي فقيده ولا يكون جزءا منها. فلذلك اعتذروا له أنه في مقام التمييز ما بين الذات والعرض اللازم، وليس مراده تعريف العرض اللازم بتمام رسمه أو بتمام حده، وإلا لو كان في هذا المقام لكان هذا التعريف خطأ. واضح؟ ومن هنا هذا المطلب، والمطلب الذي تقدم في مقام التمييز ما بين أنه مقوم الماهية ومقوم الوجود أيضا كان تمييزه ماذا؟ تمييزا بالأعم، ذكرنا هكذا الصفات الثلاث التي تقدم وأن قرأناها في الدرس السابق، الصفات الثلاث أنه هي صفات للذات المقوم وصفات للازم الماهية. نعم هي ليست بصفات لمن؟ لمقوم الوجود، فهي صفات لمقوم الماهية وصفات للازم الماهية. فقلنا إذن هذه ليست بخصوصيات للمقوم، وإنما هي شاملة للعرض اللازم الذي يكون لازما للماهية. ولكن أيضا اعتذر عنه المصنف، قال هذه أنه الصفات التي ذكرها الشارع المصنف أنه لأنه في مقام التمييز ما بين الذات مقوم الماهية ومقوم الوجود، بغض النظر عن العرض اللازم، بغض النظر عن لازم الماهية، وإن كانت الصفات تنطبق، بعض الصفات تنطبق عليه، لكن هو غض النظر عن هذا المطلب الذي الآن قرأناه أنه في تعريف العرض اللازم، وذاك المطلب أنه للتفريق ما بين مقوم الوجود ومقوم الماهية، اجعلوها في الذاكرة أنه كيف تصرف المصنف. وهذا المطلب سينفعنا في ماذا؟ في الحدود والتعريفات، أنه اعرفوا مذاق المصنف هنا في حال التطبيق، ويكون شاهدا على كلامه في ماذا؟ أنه في تقسيماته لكيفية الحد التام ولكيفية الحد الناقص، ولكيفية الرسم التام ولكيفية الرسم الناقص، أنه على خلاف ما هو مشهور في أوساطنا الحوزوية، أنه خصوصا مما أنه الكل مرتكز أنه في ذهنه ما ذكره الشيخ المظفر، وهو خطأ أنه على خلاف اصطلاح المصطلحين، يعني مو خطأ بمعنى أنه يعني أنه مرفوض تماما، لا، ولكن ليس هو كل أنواع التعريف، وإنما هو بعض أنواع التعريف. نعم هو أجودها، ما ذكره هو أجودها، ولكن لا نتقيد بها، بل هناك اصطلاح يأتي إن شاء الله الكلام عنه في مقام أنه بيان الحد والرسمية، الكلام إن شاء الله عنه تفصيلا، ولكن هذه المطالب اجعلوها مرتكزة كشواهد على مرادات المصنف في تلك المطالب. فإذا عرفنا عبارة المصنف أنه عبارة الشارح بعد ما فيها إلا بعض التنبيهات الفرعية، أنه نقرأها استغلالا للوقت ونبين المطالب فيها. أقول لازم الشيء بحسب اللغة، لاحظ بالمباشر بدأ، لماذا؟ لأنه واضح أنه من كلام المصنف ماذا أراد. لازم الشيء بحسب اللغة هو ما لا ينفك الشيء عنه، وهو إما داخل، هذا طبعا بحسب اللغة هو، وإلا هذا يستحيل بحسب الاصطلاح هكذا يتكلمون، وهو إما داخل فيه، وإلا شون اللازم نقول إما داخل وإما خارج، ما يصير. يعني اللازم اللي هو عرضي إما ذاتي وإما عرضي، هذا ما يصير بحسب الاصطلاح.
طب لماذا هو المصنف ذكر يعني ذكر اللازم بحسب اللغة؟ يعني ما الذي اضطره إلى هذا؟ هو كتاب هذا اصطلاحي،
بل اصطلاحي
لماذا؟
ولكن بينه وعلينا التوجيه. وإلا لو كتبنا نحن هكذا لقالوا خطأ. يقول لازم الشيء بحسب اللغة هو ما لا ينفك الشيء عنه، لعله لبيان المناسبات اللغوية والاصطلاحية، وهذا شيء حسن يعني. وهو إما داخل فيه أو خارج عنه، والأول هو الذات المقوم، بعد واضح العبارة، والثاني هو المصاحب الدائم، والثاني هو ماذا؟ هو المصاحب الدائم. خب الذي لا ينفك عنه هذه العبارة بحسب اللغة، أنه لازم الشيء بحسب اللغة هو ما لا ينفك الشيء عنه، عبر عنه الشارح بالنسبة إلى العرضي هو المصاحب، وقيده بالدائم، لأن المصاحب غير الدائم ينفك عن شيء أو لا ينفك عنه، ينفك عن شيء حتى لغة، فإذا حتى الاصطلاح اللغوي لا يشمله. ولكن هذه الأمور ما بينها المصنف في عبارته، هذه في عبارة الشارح متقنة، لكن في عبارة المصنف كانت توهم عدم الإتقان، ولكن أنه بين الاعتذار عن عدم التفصيل وعدم التقييد الذي لم يرد في عبارة المصنف. بل شيخنا كان عندك سؤال؟
لا، قلت أن هذا يكون إلى الملزوم.
من؟
هذا ذات الملزوم.
ذات ملزوم؟
هذا مقوم.
لا، نحن نتكلم في اللازم فقط. المقوم ماذا؟ أنه يشمله الاصطلاح اللغوي فلذلك ذكره، وهو ما لا ينفك عن الشيء، فالذات لا ينفك عن الشيء، فلذلك جعله أحد الأقسام، وهو إما داخل فيه أو خارج عنه. والأول هو الذات المقوم فيكون لازما اصطلاحا، والثاني هو المصاحب الدائم. قول لماذا قيدت أيها الشارح بالدائم؟ المصنف ما قال، قال الذي يصحب الماهية، ما قال الذي يصحب الماهية دائما ويكون خارج. أنت لماذا قيدت بالدائم؟ يقول فإن المصاحب، هذا يعني كأنه تعليل، أنه لماذا قيدت المصاحب بالدائم؟ قال فإن المصاحب منه ما يصاحبه دائما ومنه ما يصاحبه وقتا ما. العرض المفارق وهو خارج عن اللازم حتى بحسب اللغة، خارج عن اللازم حتى بحسب اللغة، ومنه ما يصاحبه وقتا ما. خلص، فلذلك قيدت، كأنه هكذا عبارته تشعر بهذا التعليل، فلذلك قيدت الثاني وسميته بالمصاحب الدائم، قيدته بالدائم على خلاف عبارة المصنف.
كلمة المصاحبة
بلي، كلمة المصاحبة
يعني يوجد كلمة أخرى حتى لا يكون هذه الدائم موجود.
أين؟ يعني أنت تتكلم مع عبارة المصنف أم مع عبارة الشارع؟
يعني الشارع يعني
وهو المصاحب الدائم. خب، لماذا قيده بالدائم؟
المصاحب.
خب، والمصاحبة بمعنى الملازمة لغة.
لماذا لا يقول وهو الملازم، يعني الذي يكون معه دائما
ما لا ينفك؟ هذا حتى يعني يسير مع عبارة المصنف ليس أكثر، لأن المصنف اختار المصاحبة في تعريف اللازم لغة، يعني يبقى الاستعمال لغوي سواء اللازم أو المصاحب. أما اللازم فلما بينا أنه الدليل بأنه قيد بغير المقاوم، إذن كان مراده اللغوي، لأن اللغوي هو الذي يكون منه مقوم ومنه غير مقوم. وأما المصاحبة التي ذكرها المصنف فليس لها أصلا وجود اصطلاحي، فإذا لابد أن نحملها على اللغة، فقيدها بالدائم حتى يخرج ما هو ليس بدائم ويكون جاريا مع أنه المعنى اللغوي. فإن المصاحب منه ما يصاحبه، لاحظ، والقرينة ماذا؟ فإن المصاحب، لاحظ، يعني كرر المصاحب لغة، منه ما يصاحبه دائما، لأن المصاحب ما أنه مشروط فيه لغة ما أنه ما لا ينفك عن الشيء أو ما يكون دائما مع الشيء، فلغة هكذا، فمنه ما يصاحبه دائما ومنه ما يصاحبه وقتا. حتى هذا الذي هو في وقت ما أطلق عنه ماذا؟ مصاحب الشارع. فهذا أنه بمعنى أن اللغة لا تميز أنه في المصاحب سواء كان دائما أو في وقت ما نسميه مصاحب. وهذا بعد بذلك يرد الإشكال على المصنف لما قال ما يصحب الماهية، فيشمل الدائم ويشمل غير الدائم، بل ويشمل الذاتي، ولكن الاعتذار كما بيناه سابقا ويأتي من الشارع. وسبب المصاحبة، وهذا مطلب بالعرض جاء من الشارح، أنه بالنتيجة هذه المحمولات وهذه الأحكام التي تصاحب الماهيات، التي تصاحب الموضوعات، وقلنا بأن هذه المطالب كلها سنجمعها، متفرقات المطالب كلها سنجمعها تحت عنوان المحمول، لأن كل هذه المتفرقات، لاحظوا سابقا أخذنا خصوصيات في المحمول، أخذنا أنه بعض أنواع المحمول، بعض تقسيمات المحمول، سوف يأتي أيضا كأنه من الشارح كيفيات انتزاع المحمول، فكلها مطالب متعلقة بالمحمول. فبعد إن شاء الله الانتهاء من هذه المطالب نفردها تحت عنوان المحمول، وما هي أنواع المحمولات في القضايا، وكلها مؤثرة على أنه كيفية بناء القضية، كيفية بناء البرهان، كيفية أخذ الحيثيات والاعتبارات، كيفية ملاحظة مناشئ الانتزاع، وهذه كلها مهمة ومؤثرة على عملية أنه السير التفكيري خصوصا في الفلسفة، في العلوم العقلية عموما، ولكن نحن ارتباطنا بالفلسفة أقرب، أنه تؤثر كثيرا على استكشاف المغالطات واستكشاف أنه يعني ما يمكن أن يقع فيه المبرهن من اشتباهات بسبب يعبرون عنها بسبب سوء اعتبارات الحمل. وشون احنا نستكشفها؟ عندما تكون عندنا دقة في معرفة أنه كيفية ارتباط المحمول بالموضوع، هذا مطلب جدا مهم، ولعله هو الذي يحسم كثير من الإشكالات مرتبطة بأصالة الوجود وما هي اللي إلى الآن ستموتون وتبقى في النفوس منها شيء. وسبب المصاحبة، المصاحبة اللغوية، المصاحبة الأعم هكذا، إما أن يكون بحيث يمكن أن يعلم، يعني سببه يمكن أن يعلم، أو لا يكون، يعني لا يمكن أن يكون معلوما، أو ليس من شأنه أن يكون معلوما، وإلا الأسباب ممكن أن تعلم بحال من الأحوال. والأول ينسب إلى اللزوم في العرف، الأول الذي يكون سببه معلوم يسمى لازما لغة، أنه عند العرف، لأنه عندهم السبب معلوم، وكلما تحقق السبب يتحقق من المسبب، فيكون لازما مع وجود السبب. هذا بنظر العرف نتكلم، ولا أنه بحسب الدقة العقلية ليس هكذا. والثاني ينسب إلى الاتفاق، ماذا يسميه الناس؟ اتفاقيون، لأنهم لا يعلمون سببه، صدفة يقولون اتفاق هكذا، والإنسان عدو ما يجهل، فلا يقول أنا أجهل السبب، وإنما يقول صدفة حصل يعني هكذا، واضح الاتفاق.
سيد الطباطبا يقول القول بالصدفة من الجهل بالسبب.
أحسنت، وهو هذا ما يريده الشارح هنا، من الجهل بالسبب، وإلا لا يوجد شيء، أنه بما أن كل ما في عالم الإمكان ممكن، وكل ممكن ماذا؟ يحتاج إلى علة، فكل ممكن لا يقع إلا بعلة، فبعد ماكو شيء اتفاق، يعني ضمن هذه القاعدة العقل. نعم، خرج لي عن ماذا؟ عن الإمكان، أو الاتفاق الذي تطلقه بمعنى آخر اللي هو بمعنى ما مجهول السبب، مجهول العلة، لا إشكال بهذا المعنى، أو أو بمعنى أنه ما كان غير مقصود إيجاد أسبابه، أو كان مغفول عن أسبابه،
أول هذا الذي ذكرته
مجهول غير مقصود، غير مقصود اصطلاح، بل اصطلاح من اصطلاحات لا بأس،
يعني تذهب إلى السوق وتجد صديقك يقول صدفة، يقول صدفة، أنا ما قصد أجده، ولا هو قصد يجده،
علما أن حركتك الأولى
السبب اللي وجدني،
وحركته هو، وحركتكم المنظمة نحو هذه النقطة الواحدة هي علل أنه التقاؤكم، وإلا كيف نقول أنه اتفاقا، يعني بلا سبب بهذا المعنى لا يمكن. نعم، بسبب غير مقصود، بسبب غير معلوم وهكذا، فإن الاتفاق لا يخلو عن سبب ما، هذا لبيان المجهولية، سبب موجود ولكنه ما غير معلومين، أو ليس من شأنه يعني ولا. إلا أن الجاهل بسببه ينسبه إلى الاتفاق، هنا ينسبه إلى الاتفاق بمعنى عدم السبب، وإلا إذا ينسبه إلى الاتفاق بمعنى عدم قصد السبب مما لا إشكال فيه، اصطلاح آخر. واضح الفكرة؟ نرجع إلى المطلب، قال فاللازم ها هنا، يعني بالنتيجة اللازم الذي يريد المصنف تعريفه هو المحمول الخارج عن الموضوع الذي لا ينفك الموضوع عنه في حال من الأحوال، هو المحمول الخارج، يعني بمعنى مقابل للداخل الذي هو المقوم والذاتي،
خارج الذات يعني، خارج الذات المقوم،
الخارج عن الماهية، الخارج عن الطبيعة، الخارج عن الحقيقة، عن الموضوع اللي هو الطبيعة، الذي لا ينفك الموضوع عنه أنه في حال من الأحوال بسبب من شأنه أن يكون معلوما، وإلا لو كان معلوما هذا من
ما أخرج الاتفاقي، ما يريد إخراج الاتفاقي
من شأنه أن يكون معلوما، أما الاتفاقي
سببه غير معلوم فيكون
لأنه لا يكون معلوما، ف فينسب إلى الاتفاق بعد هكذا نكون بدقة التعبير فينسب إلى الاتفاق. فهنا لإخراج من؟ لإخراج الاتفاق الذي يكون سببه غير معلوم أو ليس من شأنه أن يكون معلوما. والذات أيضا محمول لا ينفك عن الموضوع في حال من الأحوال بسبب معلوم. عجيب هذا كيف؟ إلا أنه ليس خارجا عنه. إذن كيف ميز ما بين المحمول بين أنه اللازم ها هنا وما بين المقوم اللي هو الذاتي؟ أنه الفرق بينهما بالنتيجة كلاهما محمول، ولكن الفرق أنه ذاك اللازم محمول خارج هذا محمول داخل، وبعد وذاك معلوم السبب من هو اللازم أنه
اتفاق بعد
من هو
الذاتي المقوم.
لا ليس اتفاق، لا الآن يأتي الإشكال، لا لحظة، أنه التمييز ما بين اللازم وما بين المقوم اللي هو الذاتي صار عند أنه بيان شرح هكذا أنه ذاك محمول خارج اللي هو اللازم وهذا محمول داخل، واللازم سببه ماذا؟ معلوم أو من شأنه أن يكون معلوما بالدقة، لا أنه من شأنه أن يكون معلوم وليس بالضرورة أن يكون معلوم. والمقوم الذاتي لا سببه يكون معلوما، سببه ماذا يكون؟ يكون معلوم. أما اللازم من شأنه أن يكون معلوما وإن لم يكن معلوما بالفعل. أما الاتفاقي لا يكون سببه معلوم وليس من شأنه أن يكون معلوم. فهكذا تكون القسمة الثلاثية بحسب أنه عبارة الشارع. خب يأتي سؤال هسه بغض النظر عن هذا التقسيم، إذن التقسيم أنه أجمله قبل الانتقال إلى الإشكال، أنه عندنا اتفاقي سببه ماذا؟ ليس من شأنه أن يكون معلوم وهو أكثر الاتفاقيات، ليس سببه أن يكون معلوم. وعندنا ما يكون سببه من شأنه أن يكون معلوم، يعني لو توجهنا إليه لعلمنا به، وهذا ماذا أسمى؟ باللازم. وعندنا ما هو محمول لا سببه معلوم وماذا سمى؟ بالمقوم. هذه قسمة ثلاثية اللي هو الذات. بغض النظر عن هذه القسمة وهل أنها نافعة للتمييز بين هذه الأمور الثلاث أو ليست بنافعة، يأتي الإشكال أنه شنو معنى أنه الذات سببه معلوم وهل للذات سبب؟ الذات لا يعلم، الذات ماذا؟ لا يعلم. خو لا إشكال أنه العرضي سواء كان دائما اللي سببه من شأنه أن يكون معلوما، نعم العرضي له سبب، إذ العرضي معلل بماذا؟ بالذات. وكذلك الاتفاقي أنه له سبب ولكن سببه ماذا؟ غير معلوم. هم لا إشكال في هذا التعبير أن له سبب بالنتيجة إذ هو عرضي وكل عرضي معلل. لكن الذاتي كيف؟ الذاتي من المشهور أن الذاتي لا يعلل
لغة.
لغة حل المسألة هكذا، أنه عند العرف عندما تقول لماذا الإنسان مثلا جسم نامي حساس متحرك، يقول لأنه هو هكذا، يعني يعتبرونه تعليم. هذا بحسب اللغة يتكلم، بحسب العرف يتكلم، بحسب التمييز اللغوي يتكلم، جريا مع أنه بيان المصنف. واضح
الإشكال، يعني هو لماذا حول المطلب إلى لغوي
بعد جري مع عبارة المصنف؟
هو لماذا المصنف يعني شو السبب لأن يكون هناك سبب؟
المصنف لعله لبيان المناسبة اللغوية وكيف نقل هذا المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي، إذ اللازم عندهم في اللغة ما لا ينفك، ونحن رأينا العرض اللازم لا ينفك فسميناه باللازم هكذا.
أو يكون مشهور في زمنه ربما
لا لا هذا المبحث لا هو يعني لعله لبيان أنه هذا الوجه أنه النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، ولكنه بالنتيجة بينه والشارح أنه جرى على مجرى. فلاحظ والذات أيضا محمول لا ينفك عنه الموضوع في حال من الأحوال بسبب معلوم أنه هو حقيقته، وهذا عند العرف يعتبر ماذا؟ سببا، عند اللغة يعتبر سببا، وإلا بالمعنى الاصطلاحي الذاتي لا سبب له، الذاتي لا يعلل هكذا. معلوم إلا أنه ليس خارجا عنه، فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح. من هو؟ فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح هذا المقوم، فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح. والشيخ عرف اللازم هذا بعد خلص انتهى المطلب، كأنه نقطة راس سطر، اعتراض من المحقق الشارح، نقطة راس سطر يفترض، أنا هكذا يعني أقدر المسألة. ها نقطة راس سطر موجودة عندكم؟
نعم بداية
السطر. والشيخ اعتراض هذا بعد من الطبعات، هذه الطبعة عندي ما فيها نقطة وبداية سطر.
نعم.
والشيخ عرف اللازم بأنه الذي يصحب الماهية ولا يكون جزء منها، وهذا التعريف يتناول أيضا ما يصحبها من العرضيات، لا دائما أو بالاتفاق، واضح. وهذان مو من قبيل ليس من قبيل اللازم الاصطلاحي، فكيف أنت تعرف اللازم الاصطلاحي بما يشمل ما ليس بلازم اصطلاحي؟ هذا هكذا الإشكال كما بينا سابقا، لا دائما أو بالاتفاق. لا دائما شنو مراده؟ أنه
في وقت ما، يعني ليس دائما،
يعني أنه في وقت ما أنه ينفك عنه، أو بالاتفاق ما كان سببه مجهول، ما كان ماذا سببه مجهول. لكن مراد الشيخ هذا إشكال، فإذا هذا تعريف بالعام. كيف تعتذر أيها الشارح؟ قال لكن مراد الشيخ، هذا بيان الاعتذار عن المصنف، لكن مراد الشيخ تمييزه عن الذاتي، يعني تمييز من؟ تمييز اللازم عن الذاتي، فهو تعريف له وهذه العبارة أيضا احفظوها تفيدنا في بحث التعريف، يكون قرين على مرادات الشارح والمصنف أيضا، فهو تعريف له
بالقياس.
بينما شيخ المظفر في منطقه ماذا يقول؟ يجوز التعريف بالعام أو لا يجوز؟
لا يجوز،
لا يجوز التعريف بالعام. نقول له لا، مو لا يجوز بمعنى الخطأ، لا يجوز بمعنى مخالفة الأولى، مخالفة الأفضل، ولا يجوز التعريف بالعام في بعض المقامات،
يستحب يعني عدم التعريف.
أي ولكن لا، يعني بحسب الارتكاز أصبح بسبب انتشار،
يعني يستحب عدم التعريف.
لا لا، إذا يعرف بالأولى الذي يقصد هذا لا يصل المطلب، مراده يفرق بين الذاتي وال،
يجوز.
خب يعني بالنتيجة يجوز التعريف بالعام ولا يجوز؟
بل واجب أقول له يعني
أنه بالقياس، لأن التعاريف هي من الأمور بالقياس، يعني مو أمور مطلقة دائما. نعم بعضها مطلق كالحد التام، ولكن بعضها ليس بمطلق، بل الناقص ليس من شأنه الأطلاق أن يكون مميزا للشيء مطلقا، بل بالقياس. لذلك هو قالوا أنه التعريف تعريف بالقياس لا مطلقا، نعم إلا الحد التام. فذلك لا نشترط، هذا يعني من باب الاستطراد، أنه لا نشترط في الحد الناقص وجود الفصل كما يدعون، ولا نشترط في الرسم الناقص وجود الخاصة كما يدعون. فهو تعريف له بالقياس أنه إلى الذاتيات لا إلى سائر العرضيات، كما مر في الفرق بين الذاتيات ولوازم الوجود. هذه العبارة احفظوها كما نبهت عليها سابقا، أنه تفيدنا كقرينة في بحث التعريفات. خب نرجع إلى عبارة المصنف حتى نقرأ العبارة الثانية، ما أدري الوقت بعد يناسبكم أو لا. المطلب اللاحق يعني ليس فيه شيء الكثير، فنرجع إلى عبارة المصنف حتى نقرأ العبارة الثانية معها مندمجة. أما اللازم الغير المقوم ويخص باسم اللازم، وإن كان المقوم أيضا لازما، فهو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزء منها، مثله مثال كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين، وهذا واضح العبارة أنه مثال، أنه المثلث، ماهية المثلث ماذا يلزمها؟ أنها مساوية الزوايا لقائمتين، مجموع زوايا المثلث يساوي مجموع زاويتين قائمتين، وهذا فارزة موجودة عندكم، فارزة أو لا أو نقطة بني ممكن أن تكون، ولكن يبقى ضمن السطر ما ينزل إلى الأسفل، بعد هاي إملائيات تعلموها، لأن لازال المطلب مرتبط ولكن انقطع، ولكن يوجد نحو من الارتباط. وهذا وأمثاله مطلب جديد وهذا وأمثاله، يعني هذا اللازم، هذا بعد مو كلام عن اللازم مطلقا، هذا كلام عن المثال. هذا يعني أرجو أن لا أنه يصير اشتباه، هذا يتصورون بعضهم بأن هذا حكم للازم مطلقا، لا لا، هذا حكم للمثال. يعني شايفين الخطباء مرات يتكلم في قصة وفي وسطها توجد شيء يتعرض له ومنه ينتقل إلى قصة ثانية بالمناسبة ثم يرجع للقصة الأولى. هسنان هو المصنف كان يتكلم عن اللازم المفروض وعن أحكام اللازم بشكل عام بالمعنى الاصطلاحي، لكنه ذكر مثال له ثم عرج على المثال، بعد مو عرج على اللازم مطلقا، لا، هذا تعريج على المثال. وهذا وأمثاله، يعني وهذا المثال مو وهذا اللازم الاصطلاحي، لا، وهذا المثال وأمثاله من لواحق يلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا.
يعني كلمة وهذا يقصد بها هذا المثال وهذا اللازم في المثال،
بل وهذا اللازم في المثال، أو بل هو المثال بعد مثال اللازم، فلا فرق. وهذا وأمثاله من لواحق يلحق المثلث عند المقايسات، وهذا مطلب يفيدنا في المحمولات عندما إن شاء الله نتعرض له تفصيلا، أنه كيفية انتزاع، هذا نحو من أنحاء كيفية انتزاع المحمولات في بعض القضايا، أنه كيف ننتزع المحمول في بعض القضايا من المقايسة، من المقايسة، واضح؟ والشارح سيجيد أنه بيان التفصيلات في كيفية الانتزاع، لذلك نتركها لعبارة الشارح. وهذا وأمثاله من لواحق يلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا. يعني ماذا لحقا واجبا؟ أنه يستحيل انفكاكه عن موضوعه بعد ملاحظة المقايسة، وفيه مطلب إن شاء الله نبينه خلال عبارة الشارح. أقول المحمولات الخارجة، ولاحظ مطلب في المحمولات، وهذه دقق علي هذه المطالب جدا مفيدة، يعني لأن عندنا أزمة في أنه ملاحظة الاعتبارات المناسبة للحمل، أنه أنت على أي أساس تحمل هذا المحمول على ذاك الموضوع، أو كيف تحلل، من أي منطلق تحلل فتستخرج هذه المحمولات. هذا مطلب يعني أنه من لم يشقه، يعني من لم يميز بين شقي الشعرة أنه يقع في مغالطات واشتباهات كثيرة، على تعبير من لم يشق الشعرة شعرتين، يعني بحيث يستطيع أن يميز بين نصفي الشعرة الواحدة في هذه المحمولات فإنه يقع في مغالطات. أقول المحمولات الخارجة، إما أن يلحق الموضوع لا بالقياس إلى شيء خارج، لاحظ هذا أنه تقسيم ثلاثي من الشارح لماذا؟ لكيفية انتزاع بعض المحمولات، مو كلها، ما سردها كلها، لكيفية انتزاع بعض المحمولات. إما أن يلحق الموضوع هذا المحمول لا بالقياس إلى شيء خارج عنه، يعني عن الموضوع، بل بقياس بعض أجزائه إلى بعض، يعني مقايسة ماذا؟ داخلية، بالنتيجة كلها مقايسات الأصناف اللي راح يذكرها، ولكن بعضها يكون من قبيل المقايسة الداخلية. مثلا هذا القلم بيدي أقول عنه مستقيم، لماذا؟ ليش ما قلت منحني؟ ليش ما قلت دائري؟
قست
بعض أقول هذه النقطة في الأفق تساوي هذه النقطة في الأفق تساوي هذه النقطة في الأفق، يعني في أفق واحد، فهو ماذا؟ خط مستقيم. فمن هنا أنه حق لي أن أقول وأنتزع بعد ملاحظة نسب الأجزاء للشيء الواحد بعضها مع بعض، مع بعض أقول هذا مستقيم، هذا الخط مستقيم، كالمستقيم للخط. يعني إذا أريد نصيغها كقضية نقول الخط اللي هو الموضوع مستقيم اللي هو المحمول، فكيف استخرجنا الاستقامة من الخط؟ بقياس بعض أجزائه للبعض، فارز أو بقياس، هذا ما موجود عندي فارز، بلي عندما أقرأ الفارزة معناها ما موجودة فأنبهكم على وجودها، وإذا لا أقرأها فهي موجودة، أو بقياس الموضوع إلى ما فيه،
هذا ثانيا
بني، يعني كيفية الانتزاع الثانية، أو بقياس الموضوع إلى ما فيه كالضحك والأبيض للإنسان فإنهما يحملان عليه لأجل وجود الضحك والبياض فيه هكذا، أو الجسم مطلقا بالنسبة إلى الألوان أو الأعراض الخارج. يعني شنو معنى هذا؟ يقول لا، هذه المرة ماذا؟ أقايس الموضوع، يعني أقايس الموضوع مع المبادئ الموجودة فيه. طبعا عندما أقول أقايس الموضوع مع المبادئ الموجودة فيه، يعني أتصور الموضوع إجمالا وأقول هذا الموضوع فيه مبادئ، هذه المبادئ تصحح لي انتزاع المحمولات منه، يعني فيه وجودا، فيه تحليلا، فيه ذهنا بحسب وجوده، سواء كان موجود في نفس الأمر والواقع فيه تحليلا، أو موجود ماذا؟ أنه في الذهن، أنه بوجوده الذهني توجد مبادئ، أو موجود في الخارج، في وجوده الخارجي توجد مبادئ. هذا القلم أبيض، لماذا؟ أقول لأنه فيه مبدأ يصحح لي انتزاع البياض، وهو عرض البياض عليه، عرض البياض، فأقول أبيض، فأبيض أخذ من منشأ انتزاع وهو عروض البياض عليه. الإنسان ضاحك، أقول لوجود مبدأ يصحح لي انتزاع الضاحك منه، وهو ماذا؟ شأنية الضحك. فالمحمول إذن الموضوع قد يكون لوجود مبادئ فيه هو، ولكن أجعل مقايسة بين الموضوع بمعزل عن هذه المبادئ وأقايسها، فأقول يصح أن تحمل عليه، لأنه بدون المقايسة ما تقدر تطلع موضوع محمول، بدون المقايسة ما تستطيع، لأنه الموضوع والمحمول متباينان، لو مو متباينان، متباينان أقل هذا موضوع وهذا محمول، والتباين هو الذي يعني يتولد من ماذا؟ من أن تجعل أمرين مختلفين، يعني تقايس بين أمرين مختلفين، فكل حمل أنه بعد فرض تباين بين الموضوع والمحمول، مو فرض تباين وفرض مقايسة بينهما، وهذه المقايسة تستكشف لك ماذا تستكشف؟ تستكشف لك كيفية الانتزاع، إما بالمقايسة الداخلية كما في الخط مستقيم، أو بمقايسة الموضوع مع مبادئه كما في الإنسان ضاحك، الإنسان قائم، الإنسان قابل للتعلم، وإلى آخره.
لابد من المقايسة دائما بين الموضوع والمحمول.
بل لابد، لذلك هو عبر مقايسة، أو بمقايسة الموضوع إلى ما فيه، هاي إلى ما فيه من المبادئ المصححة،
يعني إلى ما في الذات،
إلى ما في الذات من المبادئ المصححة. بل وهذا أكثر ما ننتفع، هذا الثاني أكثر ما ننتفع منه في الفلسفة، إلى ما فيه اللي عبر عنه مصحح الحامل،
مصحح
إلى ما في الموضوع من مبادئ مصححة للانتزاع،
واضح؟ ذات الموضوع،
في ذات الموضوع، لا مو في ذات الموضوع، أنا في وجود الموضوع أحيانا، أحيانا في ذات الموضوع، أحيانا في نفسي وأمر واقع الموضوع، أعم. وهذا نأتي لها إن شاء الله، نزاوج ما بين هذه التقسيمات وهذه التحليلات في موضوع إن شاء الله نعبر عنه بالمحمولات. كالضاحك والأبيض للإنسان فإنهما يحملان عليه لأجل وجود الضحك اللي هو مصحح الحمل ومصحح انتزاع المحمول والبياض فيه، يعني في الإنسان، وإما أن يلحقه بالقياس إلى شيء خارج عنه، يعني هذا بعد الثالث
نقطة موجودة هنا،
فارزة نقطة ما انتهى المطلب، لأنه في حال التعداد، حال التعداد لا ينتهي المطلب. وإما أن يلحقه بالقياس إلى شيء، بعد صار درس تنقيط هذا. وإما أن يلحقه بالقياس إلى شيء خارج عنه، كنصف الاثنين، يعني كالاثنين نصف هكذا، ولكن سواها عكس القضية، كالاثنين نصفون، يعني هكذا، يعني كنصف الاثنين الذي يحمل على الواحد، عفوا هذا كله محمول، كله محمول، مو بالنسبة إلى الأربعة، كان كلامي أتصورت كنصف الاثنين اللي هو محمول الواحد الذي يحمل على الواحد بقياسه إلى الاثنين، فإنه مهما قيس إلى الثلاثة صارت نصفية الثلثية، عفوا نقرأ العبارة من جديد، فإنه مهما قيس إلى الثلاثة صارت ماذا؟ نصفي ثلثي، يعني ماذا يصير؟ نقول أن أنه الواحد نصفي،
يعني نصفيته والاثنين ثلثيته للثلاثة،
هو ثلثيته للثلاثة بلي. لا ليش؟
يعني الاثنين عندما نقسمها بالنصف يخرج منها واحد
بلي.
هذا الواحد هو ثلث
بلي، فها نصفيه ثلثي، نصفيه ثلثي، هذا الهاء على من تعود؟ على الثلاثة.
نصفيه
ثلثي
ثلاثية
بلي هكذا. ومساو الزوايا لقائمتين محمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى القائمتين، يعني من قبيل الثالث، من قبيل المقايسة الثالثة، فهو من الصنف ال...
هذا مثال ثاني، هذا هو
ها؟
هذا مثال آخر.
لا لا والمثال الذي ذكره المصنف في المتن لذلك عبر عنه ومساو الزوايا لقائمتين محمول على المثلث وبأي نحو من أنحاء المقايسة أنه انتزعنا هذا المحمول، محمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى قائمتين فهو من الصنف ال...
من النصف الثاني هنا.
لا
الصنف.
من الصنف الثالث
الثاني
عندكم ماذا؟
من النصف الثاني
حتى عندنا
شيء نسيت كتابنا. أيوة لكن لا هو واقعا الآن ماذا ترون؟ أنه النصف الأول، النصف الثاني ماذا كان؟ اللي هو القسم الثاني، يعني اللي هو كان مقايسة الموضوع إلى ما فيه من المبادئ، مو مقايسته إلى مع شيء خارج عنه. ومجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين، هذا في مقايسة المثلث إلى ما هو غير المثلث اللي هي الزاويتين القائمتين، فيكون من الصنف الثالث.
الصنف الثاني
ها؟
الثاني
الثالث يكون.
الصنف الثالث هو بالمقايسة إلى أمر خارج عنه؟
أي إلى أمر خارج عنه. ومساوي الزوايا لقائمتين محمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى قائمتين، والقائمتين خارجتين عن المثلث، المثلث ما بقائمتين، المثلث شكل ليس في قائمة،
قد تكون كلها ليست قوائم
أو واحدة منها اللي هو ذاك،
ممكن أن تكون كلها ليست قوائم. أكثر أنها كلها ليست قوائم
بلي، ولكن أحد المثلثات فقط زاويته قائمة، فقط زاوية واحدة في قائمة اللي هو متساوي الساقين.
أي فقط.
فقط هذا، فهذا بعد يكون المثلث مقاس إلى زاويتين قائمتين، مو منه فيه إلى زاويتين قائمتين، فيكون فهو من الصنف الثالث اللي هو المقايسة إلى أمر خارج. والشاهد على هذا أنه ما ذكره المصنف في متنه، قال وهذا وأمثاله من لواحق يلحق المثلث عند المقايسات،
سواء ما حددنا أي مقايسة،
اللي هي المقايسة إلى أمر خارج عن، إلى أمر خارج عن، وجميع ذلك بني.
بس شيخنا يعني هذا ومساوي الزوايا لقائمتين محمول على المثلث.
خب
الزوايا لقائمتين، الزوايا لقائمتين هي خارجة عن أو داخلة فيه؟
شلون يعني؟
يعني هو الفرق أما قياس الموضوع إلى ما فيه أو القياس إلى شيء خارج عن،
أو قياس بعض أجزائه لبعض، يعني بالترتب هكذا يكون قياس بعض أجزائه اللي هو الأول داخل اللي هو بالمقايسة، يعني بالمقايسة ماذا؟ الداخلية. الثاني بالمقايسة بين الموضوع لا والمبادئ. الثالث بين أمرين خارجيين. خب المثلث وزاويتين قائمتين، نعم لو قال مجموع زوايا المثلث 180 إلا, إلا, إلا إذا كان يريده بهذا المعنى، نقول مثلا هذا المثلث مجموع زواياه 180 بلي، هذا من الصنف الثاني.
هذا
إذا هذا اللي قصده خو ليش يقول أنه مساوي لمجموع زاويتين قائمتين؟
هو يقصد 180.
إذا يقصد 180 من بدون ملاحظة زاويتين قائمتين بل يكون من قبيل الصنف الثاني. فإذا كان مراد هذا التعبير أنه مجموع زواياه 180، بل نفس المثلث، نفس المثلث 180 مجموع زواياه موجودة فيه أو غير موجودة فيه؟ موجودة، كوجود البياض في الجسم، كوجود الضحك في الإنسان، فيكون من قبيل الصنف الثاني. إذا كان هذا مراده يكون من قبيل الصنف الثاني، لكن إذا بالمقايسة مع زاويتين قائمتين خارجيتين يكون من الصنف الثالث. هكذا. وجميع ذلك إما أن يلحق الموضوع لحوقا واجبا أو ممكنا. يعني شنو جميع ذلك؟
جميع هذه المقايسة.
المصنف ما قال أنه يعني أما أن يلحق واجبا أو ممكنا، قال لحوقا واجبا مطلقا، كان مراد على المثال، والذي هو مثال للازم. أما الشارح ما بدأ باللازم، بدأ بداية مطلقة في المحمولات، أعم من أن تكون لازمة أو غير لازمة. وهذه الأنحاء الثلاث من كيفية انتزاع المحمولات أنه تشمل اللازم وغير اللازم، فلذلك الشارح عرج على قوله مو على قول المصنف، عرج على قوله، قال وجميع ما ذكرته أنا، وجميع ذلك اللي هذه الأنحاء في كيفية الانتزاع مو مختصة باللازم، ولا الضحك عفوا البياض بالنسبة إلى الإنسان لازم؟ لا ليس بلازم. مثلا بعد ماذا قال؟ ها الاستقامة بالنسبة إلى الخط لازم؟ لا ليس بلازم، أكو خط منحني، أكو واضح يعني غير مستقيم. ها فهو يعرج على كلامه على تقسيماته مو على ما ذكره المصنف. وجميع ذلك إما أن يلحق الموضوع لحوقا واجبا، وهذا الذي قصده المصنف، وهو اللازم، أو ممكنا، والأول هو اللازم، والثاني ما عداه، يعني ما عدا غير اللازم، سواء لحقه اتفاقا أو لحقه لحوق غير دائم، أنه هذا من جهة معلومية السبب أو من شأنه أن يكون معلوم السبب، وهو المراد من قوله وهذا وأمثاله من لواحق يلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا. وليس هذا الحكم مطلقا للازم، وإنما هذا الحكم للمثال الذي ذكره المصنف في عبارته. ما أدري واضح الفكرة؟ خب سؤال نثيره ونؤجل أنه إجابته إلى الدرس اللاحق إن شاء الله، فكروا فيه. خب ما هو المشهور هذه التي الآن بالمقايسات، أي أنه أي المفاهيم استخرجها الشارح من هذه الكيفيات التي ننتزع من المحمولات؟ محمولات أولية لو محمولات ثانية منطقية لو محمولات ثانية فلسفية، أي المحمولات؟ لاحظوا ضاحك أبيض مجموع زواياه 180 مستقيم، هاي كلها من قبيل المحمولات المفاهيم الأولية، كلها من قبيل المفاهيم الأولية. خب أنتم ماذا مرتكز عندكم خصوصا من درس البداية والنهاية والتمييز بين هذه الأنحاء الثلاثة من المفاهيم الأولية والثانية المنطقية والثانية الفلسفية؟ واحدة من أنه واحدة من الفروقات التي يذكرونها أن المفاهيم الأولية لا تنتزع من المقايسة، بخلاف المفاهيم الثانية الفلسفية تنتزع من المقارنة والمقايسة والإضافة. عندما نقيس هذا الموجود إلى ذاك الموجود الواجب نقول ممكن وواجب، وإلا من دون أن نقيس ما نستطيع أن ننتزع ممكن وواجب. عندما نقيس الماء للأرواء نقول الماء علة الإرواء، فانتزعنا العلة اللي هي مفهوم ثاني فلسفي. فبالمقايسة بالمقارنة بين الموجودات هكذا يعبرون ننتزع المفاهيم الثانية الفلسفية، ولكن هنا تبين أن المقايسة تشمل حتى المفاهيم الأولية نعبر عنها، المفاهيم الأولية تشمل حتى المفاهيم، بل حتى المفاهيم المنطقية كما عبر الشيخ، ولكن المشارح ما أورد المثال، أيضا تكون من قبيل المقايسة. فهل ما ذكروه خطأ أم أنه هنا المقايسة مقصود منها شيء والمقايسة هناك مقصود منها شيء آخر؟ هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين.